الثانية عشرة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: عبد الله يعني يؤكد أن الهدف من مشاركة طهران في أي مفاوضات يتمثل بإنهاء تام للحظر. اختتام الجولة السابعة من محادثات فيينا، وإيران تدعو لتقديم ردود منطقية على مقترحاتها لإلغاء الحظر. واندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية تسفر عن وقوع إصابات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الهدف من مشاركة طهران في أي مفاوضات وحوارات يتمثل بإنهاء تام للحظر الذي ينتهك بنود الاتفاق النووي. وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أنه لدى الفريق الإيراني المفاوض خطط ومبادرات واضحة وملموسة وعملية لكل مرحلة. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن عملية المفاوضات جيدة لكنها بطيئة بشكل عام، والوفد الإيراني حاضر بشكل فاعل في فيينا. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا علي باقر كيني أنه ينبغي على أطراف المفاوضات تقديم ردود موثقة ومنطقية ومبرهنة على المقترحات الإيرانية لإلغاء الحظر المفروض على طهران. وقال باقري للصحفيين اليوم قبيل مغادرة فيينا بعد انتهاء الجولة السابعة لمفاوضات اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي: إننا عرضنا آراء الفريق المفاوض الإيراني بشكل مبرهن وموثق على شكل وثيقتين على الجانب الآخر ضمن مجالين، أحدهما حول موضوع رفع الحظر اللاشرعي والجائر بالإضافة إلى الموضوع النووي. وقال باقري إن إيران دخلت المحادثات في هذه الفترة بتشكيلة فريق جديد يضم خبراء ومسؤولين في مجال الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية. للمزيد بشأن محادثات إلغاء الحظر في فيينا نستمع إلى التقرير التالي.
الجولة السابعة من المحادثات في فيينا قد انتهت باجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقر كاني قال أنه تم في اجتماع اللجنة المشتركة تقديم تقييم موجز للمستجدات التي حصلت في الجولة السابعة من المحادثات والمقترحات التي قدمها الوفد الإيراني.
لقد تم تأكيد على أن مقترحات إيران تتركز على موضوعين مهمين، هما إلغاء الحظر الظالم على إيران وأيضا الموضوع النووي المطروح على الطاولة، وتم الاتفاق على إعطاء فرصة للوفود من أجل العودة إلى عواصمها للتشاور واستئناف المحادثات الأسبوع القادم.
المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا جوزيب بوريل قال أن الوفود المشاركة اتفقت على العودة إلى عواصمها لمزيد من التشاور، مضيفا أن الوقت ليس بلا حدود وهناك إحساس بالحاجة لتحرك عاجل، وأضاف أن الوفود بدأت مشاورات مثمرة مع الوفد الإيراني المفاوض الجديد وأن العمل والمحادثات متواصلان وجميع الأطراف تدرس كل المقترحات. وأضاف أن الوفود ستعود للمحادثات الأربعاء أو الخميس المقبلين، فيما قال دبلوماسيون أوروبيون أنهم منخرطون بشكل كامل في البحث عن حل دبلوماسي. وفي السياق نفسه اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الجولة الحالية من المحادثات النووية مع إيران لم تكن ناجحة على ما يبدو، وأشار إلى أنه سيكون هناك تأخير قبل عقد الجولة المقبلة.
أعتقد أنه من المحتمل أن لا تنجح هذه الجولة من المفاوضات بالنظر إلى المواقف، ومن المرجح أن لا تستمر هذه المفاوضات على المدى القريب.
وفي وقت سابق وخلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه على الأطراف الأوروبية تقديم مبادرات عملية لإلغاء الحظر ووضع حد لشعاراتها المنتهكة لحقوق ومصالح الشعب الإيراني. وأكد أمير عبداللهيان أن التوصل لاتفاق جيد هو في متناول اليد، لكن المطلوب تغيير سلوك بعض الأطراف من التهديد إلى التعاون والاحترام المتبادل. فيما أكد بوريل أنه أوصى منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا بأن يبذل مساعيه للتواصل مع الوفد الإيراني وباقي الوفود من أجل التوصل إلى اتفاق.
قال مندوب الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا أن الوفود الدولية ستعود إلى فيينا لاستئناف المفاوضات يوم الأربعاء أو الخميس المقبل. وقال مورا عقب انتهاء الاجتماع الختامي للجولة السابعة لمفاوضات فيينا لإلغاء الحظر على إيران أن المشاورات ستستمر وستدرس جميع الأطراف المقترحات المقدمة. وتابع مندوب الاتحاد الأوروبي أن مشاورات مفيدة قد بدأت مع الوفد الإيراني المفوض الجديد، مضيفا أن الوقت لن يكون إلى ما لا نهاية وثمة شعور بالحاجة إلى اتخاذ خطوة عاجلة. فلسطينيا، حيث اندلعت مواجهات بين أهل بلدتي بيتا وبيت دجن بالضفة الغربية المحتلة مع جنود الاحتلال الصهيوني أسفرت عن وقوع إصابات. وأشارت مصادر محلية لاستخدام الصهاينة قنابل الغاز والرصاص المطاطي ضد سكان البلدتين الواقعتين بنابلس، مشيرة إلى رشق الأهالي الاحتلال بزجاجات الحارقة والحجارة. وتشهد بلدة بيتا منذ أشهر احتجاجات يومية بهدف إزالة بؤرة استيطانية شيدها الاحتلال على جبل صبيح. إلى ذلك، قمعت وحدات صهيونية المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان لسكان بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، ما أدى إلى وقوع إصابات بصفوف المدنيين. وعلى صعيد آخر، أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على عرقلة وصول مئة الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن وحدات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية دون سبب، ما أدى إلى إعاقة وتعطيل المصلين. وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال وتقييد دخول مئات المواطنين. في سياق متصل، واصل المستوطنون الصهاينة تنفيذ مسيرات استفزازية في البلدة القديمة بالقدس وسط حماية مشددة من سلطات الكيان بذريعة الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية. إلى لبنان، حيث أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وبشكل رسمي استقالته من منصبه، مؤكدا أنه قدم الاستقالة حرصا على مصلحة لبنان واللبنانيين وكي لا يكون سببا لإلحاق الضرر باللبنانيين في السعودية ودول الخليج الفارسي. للمزيد حول هذا الموضوع وتداعياته نتابع التقرير التالي.
بعد شهر تقريبا على افتعال السعودية ومعها بعض دول الخليج الفارسي أزمة دبلوماسية مع لبنان، قدم وزير الإعلام جورج قرداحي استقالته في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة. أوضح فيه أن موقفه هذا جاء بالتشاور مع الحلفاء لسحب الذريعة التي علقت عليها الرياض إجراءاتها ضد لبنان في مبادرة علها أن تساهم في تصحيح العلاقة المضطربة بين بيروت والرياض.
إن لبنان أولاً لا يستحق هذه المعاملة، وثانياً لأقول إنه ولو كان لبنان يمر بصعوبات كبيرة في هذه الأيام، ولو كان يبدو لأشقائه بأنه دولة ضعيفة، إلا أن في لبنان شعباً له كرامته وعزة نفسه واستقلاله وحريته وسيادته.
الأوساط الإعلامية رأت أن استقالة قرداحي لن توقف ما أسمته العربدة السعودية، في حين تمنى البعض الآخر أن تعيد استقالة قرداحي المياه إلى مجاريها.
ستبقى العلامة الفارقة أن الكرامة الوطنية اللبنانية كانت تفترض التصدي للعربدة السعودية، فالنظام المنخلع التابع للغرب والملحق بالسياسات الأمريكية والمعتدي على شعب اليمن الطيب المقهور لا يحق له أن يتصرف بهذا الاستعلاء مع بلدي المقاومة.
المسألة تتجاوز مسألة الوزير الأستاذ جورج خرداحي، آمل أن تنهي هذه المشكلة، ولكن لا أعتقد أنها تنهيها بالكامل.
استقالة وزير الإعلام اللبناني سبقها طلب فرنسي عبر عنه إيمانويل ماكرون، معتبرا أن تحقيق الاستقالة قد يفتح ثغرة في جدار الأزمة مع السعودية التي سيزورها الرئيس الفرنسي، ولبنان على قائمة محادثاته مع النظام السعودي. والجدير ذكره أن الرياض كانت قد سحبت دبلوماسيها من بيروت على خلفية وصف الوزير قرداحي العدوان على اليمن بالحرب العبثية، في وقت قال فيه وزير خارجية السعودي إن موقف بلاده من لبنان يتجاوز تصريح قرداحي، في إشارة إلى موقف الرياض من المقاومة ومواجهتها للإرهاب التكفيري والاحتلال الإسرائيلي.
إلى العراق، حيث أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية تنفيذ وحداتها لعمليات استباقية لتطهير مناطق عدة في محافظتي كركوك وصلاح الدين من بقايا الجماعات الإرهابية. بيان للشرطة الاتحادية أشار إلى قيام قواتها بمهام لتفتيش منطقة وادي الكور جنوب غرب كركوك، لافتة إلى عثورهم على قنابل وبقايا عتاد وأسلحة لهذه الجماعات. وأضاف البيان أن القطاعات العسكرية صدرت عبوات ناسفة بجزيرة مكيشفة في صلاح الدين أثناء مداهمتها لمناطق تواجد هذه العصابات. من جهة أخرى، تعرضت قرية قرب جبال قرجوغ بمحافظة نينوى لهجوم لدواعش أسفر عن سقوط مدنيين عزل وأفراد من البشمركة بين شهيد وجريح. نبقى في شأن العراقي، حيث شارك آلاف العراقيين في مظاهرات جمعة الصمود في ساحة الاعتصام ببغداد مطالبين بإعادة الانتخابات التي رافقت عمليات التلاعب والتزوير وسرقة الأصوات على حد تعبيرهم. وتوافد آلاف من العراقيين إلى ساحة الاعتصام في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، حيث يشارك أيضا شيوخ ووجهاء العشائر العراقية الذين وصلوا إلى الساحات وهم يهتفون دعما لمقاومة الاحتلال الأمريكي في البلاد. ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من إعلان قوى الإطار التنسيقي رفضها القاطع لنتائج الانتخابات الحالية. إلى سوريا، حيث لقي مواطن مصرعه وأصيب آخران بانفجار لغم أرضيا من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة وادي العزيب التابعة لمحافظة حماة السورية. وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في الأحياء وبجانب الطرقات وفي الحدائق في بعض المناطق السورية لإلحاق أكبر ضرر بالأهالي وترهيبهم لمنعهم من العودة إلى منازلهم بعد تحريرها من الإرهاب. إلى اليمن، حيث جدد طيران العدوان السعودي استهداف وأحياء سكنية في محافظات صنعاء وعمران وصعدة باليمن ضمن مسلسل تصعيده المكثف مخلفا أضرارا في المنشآت المدنية والممتلكات الخاصة. كما واصل العدوان ومرتزقة خرقهم لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر عسكرية محلية رصدها نحو 180 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة خلال الساعات الماضية. حول استهداف المناطق والأحياء السكنية في اليمن من قبل العدوان السعودي، نستمع إلى التقرير التالي.
ليس من ثمة أمر في تصعيد طيران العدوان السعودي سوى المزيد من الضحايا المدنيين والخسائر المادية كالمنشآت المدنية التي تعرضت للقصف في العاصمة صنعاء وأدت إلى وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين ومنازلهم، في صورة تعكس تخبط واضح فيما آلت إليه قوى العدوان ومحاولة منها للانتقام وتعويض هزائمها.
ليس بغريب على هذا العدوان الهمجي، لأنه في الأساس منذ الطلعة الأولى لا يستهدف إلا المدنيين بصفة أساسية حتى تستسلم الوضع القائم في صنعاء، وبالتالي مثل هذه الأعمال لا تزيد الشعب اليمني إلا التفافا حول قيادته وصلابه وقوة في مقاومة هذا العدوان.
وبالتزامن مع القصف المكثف الذي تتعرض له العاصمة صنعاء، تتعرض محافظات أخرى لقصف مماثل. تركزت الضربات خلال الساعات الماضية بشكل أدق على محافظات مارب ومحافظة الحديدة الذي تستمر فيه قوى العدوان في خرق اتفاق السويد، كما لا تزال تتعرض المنشآت الخدمية الحكومية لاستهداف أيضا كشبكات ومحطات وأبراج الاتصالات في محافظتي عمران وصعدة، أدت إلى توقفها وحرمان عشرات الآلاف من المواطنين لخدماتها.
من يستهدف المؤسسات الاقتصادية فهو يستهدف الحياة، وهذه اعتبرها تندرج ضمن جرائم العدوان، على اعتبار أنه لا يحدد هدف عسكري، بل هو يحدد هدف اقتصادي، وضرب الاقتصاد يعني ضرب التنمية.
وسقط عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء بنيران قوات الجيش السعودي وقصفه المدفعي في عدد من المناطق الحدودية، وليست المرة الأولى التي تستهدف بها القوات المدفعية هذه المناطق، فقد شنت خلال الأيام الماضية عمليات قصف مكثف طالت منازل المواطنين وأدت لاستشهاد وإصابة العشرات.
ويرى مراقبون بأن تحالف العدوان يسعى بتصعيده إلى تحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما بعد تحقيق الجيش واللجان الشعبية لمكاسب ميدانية في عدد من الجبهات، لكن هذا التصعيد وهذه الضربات لم تنل إلا من المدنيين وممتلكاتهم.
وقعت الإمارات مع فرنسا أكبر صفقة لشراء طائرات حربية بقيمة تفوق 19 مليون دولار على هامش معرض إكسبو دبي 2020. للمزيد بشأن توقيع الإمارات مع فرنسا أكبر صفقة بيعا للمقاتلات الفرنسية، نستمع إلى هذا التقرير.
على هامش معرض إكسبو دبي 2020 وقعت فرنسا مع دولة الإمارات أكبر صفقة بيع للمقاتلات الفرنسية خارج فرنسا. في مراسم حضرها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي بدأ زيارة للمنطقة تستغرق يومين تشمل أيضا قطر والسعودية. عقد شراء أسلحة قيمتها أكثر من 19 مليار دولار، طلبت فيه الإمارات شراء 80 مقاتلة رافال تنتجها شركة داسو الفرنسية، و12 طائرة هليكوبتر حربية تنتجها شركة إيرباص.
إنه لمن دواعي ارتياحنا الكبير لهذه النتائج التي تم التوقيع عليها والإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى دبي. 80 طائرة رافال، إنها حقا أكبر صفقة وقعناها.
الرئاسة الفرنسية قالت إن هذا العقد يعزز شراكة استراتيجية أقوى من أي وقت مضى، ويعزز الدور الفرنسي، وهو دور تطمح فرنسا أن تلعبه بأن تكون مورد الأسلحة الأول في المنطقة، بعد أن استبعد حلف أسترالي بريطاني أمريكي فرنسا من صفقة ضخمة للغواصات مع أستراليا.
ما وقعناه اليوم ليس مجرد قطعة من الورق، بل مشروع طويل الأمد وحاسم للغاية في مجالات مختلفة. هذا العقد مهم للغاية بالنسبة لنا، أعتقد أنه صورة لصداقتنا وعلاقاتنا الاستراتيجية.
الصفقة أيضا تعمق العلاقات الأمنية القائمة بين فرنسا والإمارات، كما إنها إشارة على نفاذ الصبر الإماراتي، إذ يتردد الكونغرس الأمريكي في الموافقة على صفقة شراء طائرات F-35 لأبوظبي، وذلك في وقت يقول فيه دبلوماسيون إن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تتزايد شكوكهم حيال التزام واشنطن تجاه المنطقة. وانتقدت هيومن رايتس ووتش الصفقة، وقالت إن على الرئيس الفرنسي استنكار انتهاكات حقوق الإنسان، لا أن تمضي بلاده قدما في هذه الصفقات، على الرغم من أن الإمارات تلعب دورا قياديا في العمليات العسكرية الوحشية التي يقودها التحالف بقيادة السعودية ضد اليمن.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. عبد الله يان يؤكد أن الهدف من مشاركة طهران في أي مفاوضات يتمثل بإنهاء تام للحظر. اختتام الجولة السابعة من محادثات فيينا، وإيران تدعو إلى تقديم ردود منطقية على مقترحاتها لإلغاء الحظر. واندلاع مواجهة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية تسفر عن وقوع إصابات. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:23 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية عند 12:30، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسن الصفار، وموضوعها نداء الحسين عليه السلام للأجيال. بحرين الصمود في الساعة 1:24 عند 1:57 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لحضراتكم في الساعة 12:31 عند 2:37 مع الصادقين. اليمن، التصدي والتحدي عند 2:58 في الساعة 3:42 تستمعون للأناشيد المختارة، وتليها استنارات من نهج البلاغة. نور وبلاغة عند 4:05 في الساعة 4:17 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. شكرا لحسن متابعتكم، وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة معطرة بعطر كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيد يهنى. التلاوة الطيبة النيرة هي من الآية 62 حتى الآية 70 من سورة الزمر الشريفة. ننصت وإياكم خاشعين متدبرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك غير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو صدق الله العلي العظيم.
ليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أترككم مع المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم، عنوانها نداء الحسين للأجيال، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسن الصفار. أطيب الأوقات أتمناها لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك، وعظم الله لك الأجر يا رسول الله في مصيبتك بسبطك وحبيبك الحسين، وعظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين ويا فاطمة الزهراء ويا جميع الأئمة المعصومين، عظم الله أجرك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، فأنت المعزى والمدخر للأخذ بسائر جدك الحسين، أيها الدمعة التي لا تجف يا أبا عبد الله، أيها الدمعة التي لا تجف، أنت في كل ثورة لك حرف، تتخطى الزمان جيلا فجيلا، يحمل الخلد منك نحر وكف، يا قتيلا مخضبا غسل الأرض نجيعا، وفي الثريا يرف، نسج السيف فوقه نسج ميت، فإذا النسج عن حياة يشف، يشبه الشمس غير أن حسينا ما اعترى شمسه المنيرة كسف، يا حليف الهدى يا حليف الهدى، وجدتك رمزا لا يضاهي أوصافك الغر وصف، هو من أحمد تفرع غصنا وعلى هديه المبارك يقف، بين أحضان فاطم وعلي وحجور الكرام يحبو ويغفو، ثقل المهد فيه هديا وعلما، وله جبرائيل في المهد إلف، هزه هزه والوجود يهتز فخرا، من كهذا له الملائك تهفو، هكذا كنت في صباك وجودا، صاغه الله فهو عطف ولطف، يا فتى المجد يا أبا عبد الله، يا فتى المجد، والفداء طريق وعر والأبي فيه يخف، مد جسم الظلام في الأرض جنحا وعلى سطحها الظلامات تطفو، فتقحمت ساحة الجهل فردا سائرا والبدور فيه تحف، وقف الكون وقف الكون، أي سيف سيعلو، من سيرديه للمهالك خسف، الألوف التي تخاف اقتحاما، أم وحيد ولم يخالجه خوف، وقف الكون أي سيف سيعلو، من سيرديه للمهالك خسف، الألوف التي تخاف اقتحاما، أم وحيد ولم يخالجه خوف، فإذا القاتل الجبان صريع والقتيل الشجاع للموت حتف. فإذا القاتل الجبان صريع والقتيل الشجاع للموت حتف. ويزيد تشوبه الناس قدرا وحسين لواء مجد يرف. وحسين ويزيد تشوبه الناس قدرا وحسين لواء مجد يرف. أيها الشامخ المطل علينا, أيها الشامخ المطل علينا, لم يقف منك للبطولات زحف. سيدي يومك الملفع حزنا, سيدي يومك الملفع حزنا, مثل ماضيك في المكارم عف. لك كف تشير فيها إلى الحق وسيف به على الجور عزف. قبس أنت للرجال وفكر أنت جرح به إلى الآن نزف. قبس أنت للرجال وفكر أنت جرح به إلى الآن نزف. رائد الحق لم يخف عنة السيف وإن هب للضلالة عصف. يعشق الموت وهو حر أبي, يعشق الموت وهو حر أبي, يبغض العيش حين يرغم أنف. وعرفنا الحسين جسما تريبا, وعرفنا الحسين جسما تريبا, والرماح الرعناء في الأفق صف. غير أن التريب ما زال حيا, غير أن التريب ما زال حيا, وله في القلوب من وجد طف. غير أن التريب ما زال حيا, كل أرض له من الوجد طف. كل أرض كربلاء, كل يوم عاشوراء. الليلة تمر علينا وعلى الأمة الإسلامية ذكرى مأساة عظيمة رهيبة, هي مصيبة سيد الشهداء الحسين بن علي سلام الله عليه. المآسي لها وقع مر في ذاكرة البشر, ويود الإنسان أن يطرد من ذهنه ومن ذاكرته ذكر أي مأساة من المآسي, لكن هناك مآس تفرض نفسها على ذاكرة التاريخ والبشر. ومهما تقادمت السنون والأجيال والعصور تبقى تلك المآسي تفرض نفسها. بعض المآسي في تاريخ البشر وهو تاريخ مليء بالمآسي والآلام, بعضها نتيجة كوارث طبيعية. وإذا كان الإنسان يتذكر بعض الكوارث الطبيعية أو يحيي ذكراها إنما لكي يأخذ منها دروس الوقاية والتقليل من مضاعفاتها حينما تحصل وتقع. وهناك مآس إنسانية ناتجة عن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان, حينما تقع ظلامات بين بني البشر وحينما تأخذ طابعا أوسع من الحالة الفردية. هذه المآسي كيف ينبغي أن يتعامل معها؟ البعض من الناس يقولون ما الداعي أن نخلد هذه المآسي وأن نتحدث عنها؟ لكن الفكر البشري وعقول البشر ترى أن بعض المآسي ينبغي أن تخلد، تلك المآسي التي تحمل عبر وتحمل دروس، المآسي التي تحصل نتيجة ظلم، نتيجة إجرام من بعض البشر على البعض الآخر، هذه لا ينبغي أن تهمل، لا ينبغي أن يمر عليها التاريخ مرور الكرام، وإنما ينبغي أن تذكر وأن تسجل وأن تخلد. لماذا؟ حتى يكون ذلك خير إدانة للظلم والإجرام، تخليد المأساة وتخليد الظلامة يشكل إدانة للطرف الظالم وإعادة اعتبار واعتراف بالحق للطرف المظلوم، وهذا ما تقره فطرة البشر وتقره عقول العقلاء. ولذلك نجد القرآن الكريم يتحدث عن بعض الظلامات التي حصلت في تاريخ البشرية ويثبتها ويريد من البشرية أن تتذكرها دائما وأبدا حتى تبقى خالدة بخلود القرآن. القرآن الكريم يتحدث عن قتل هابيل ابن آدم عليه السلام، كيف أن قابيل قتل أخاه هابيل. الله تعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وآله أن يحدث الناس عن هذه الظلامة، عن هذه المأساة، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إلى أن تقول الآية فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. القرآن يخلد هذه الحادثة. لماذا يخلدها؟ أخ قتل أخيه قبل آلاف السنين، لماذا يخلدها القرآن؟ حتى تكون عبرة، حتى تكون درس. القرآن الكريم يخلد لنا قصة معاناة نبي الله يوسف عليه السلام مع إخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ويتحدث القرآن بالتفصيل سورة كاملة سورة يوسف عن معاناة نبي الله يوسف، مع أنه بالتالي صالح ويا أخوته، سامحهم وصالح وياهم انتهى الموضوع، لكن القرآن يخلد هذه المأساة، بل إن القرآن يخلد مأساة أخرى وقعت لناقة، ناقة نبي الله صالح عليه السلام حينما اعتدى عليها المجرمون الكافرون وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، ناقة صالح ست مرات يذكر القرآن مأساة قتلها في ست سور مختلفة من القرآن، اللي من جملتها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. في ست سور الله يتحدث عن هذه الظلامة، عن هذا العدوان، لأن القرآن يريد أن يعطينا هذه المنهجية أن الظلامات لا ينبغي أن تنسى، وإنما ينبغي أن تحيا، أن تخلد إدانة للظالم وانتصارا للمظلوم. ولهذا نجد الآن في تاريخ البشر وفي حياة البشر نجد تشكلت منظمات ومؤسسات ترصد وتراقب انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم، وإذا رأوا أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان يعلنونها، يتحدثون عنها، يعملون ضجة إعلامية حولها. صحيح أن هذه المنظمات والمؤسسات في بعض الأحيان لا تخلو من أغراض، لا تخلو من دوافع، إما عداءات دينية، إما أشياء مصلحية. مو كل الأشياء اللي تنشرها هالمنظمات صحيحة، وما تتابع كل قضايا حقوق الإنسان في كل مكان. في بعض الأحيان تكون فيها انحيازات، تكون فيها افتراءات، لكن أصل الفكرة أن هناك مؤسسات ترصد هالانتهاكات وهالظلامات وتتحدث عنها وتعلنها، هذا فطرة البشر تدعو إلى هذا الأمر، عقل البشر يدعو إلى هذا الأمر. حتى ولو كانت الحوادث في الماضي، كلكم سمعتم قبل حوالي شهر بابا الفاتيكان الزعيم الديني للكنيسة الكاثوليكية كيف أعلن الاعتذار عما حصل من الاعتداءات ومن الجرائم من قبل الكنيسة خلال 2000 عام ماضية. شكل لجنة 8 من القساوسة لمدة سنة كانوا يبحثون في الأمر ويحققون، وبعد ذلك أعلن بيان من 46 صفحة بسبب الضغوط الداخلية والخارجية يعتذر عن بعض الظلامات والمآسي التي حصلت من قبل الكنيسة. لماذا كانت هناك ضغوط على البابا؟ طبعا لم يأتي الاعتذار شاملا، كان في تجاهل لمعاناة المسلمين في الحروب الصليبية، لكن هذا يكشف عن أن فطرة البشر وعقل البشر مع هالمنح، مع هذا التوجه. وكلكم سمعتم كيف أن أحد الطغاة حاكم تشيلي بنوشيه حينما سافر إلى بريطانيا قبل سنتين كيف طالبت به بعض الدول كأسبانيا لمحاكمته كمجرم حرب لما فعل من انتهاكات حقوق الإنسان أبان حكمه في تشيلي. منظمات حقوق الإنسان حسب إحصاءات الحكومة الرسمية في تشيلي أكثر من 4000 شخص الذين أعدموا، شكل فرق فريق سماه فريق الموت، طائرات هليوكوبتر تطارد المعارضين، وقسم من المعارضين كانوا يلقونهم من الطائرة في الصحراء وقسم يلقونهم في البحر، بل بعض التقارير تقول بعض المعارضين كانوا يبنوا عليهم خرسانات، يبدو مستفيد من تجربة العباسيين السفاح والمنصور العباسي، خرسانات كان يبنوا على بعض المعارضين. طيب لماذا يلاحق؟ جرائم مضت وانتهت وخلاص هو طلع من الحكم، لأنه ضمير البشرية، فطرة البشر تقول أن الظلامات ينبغي أن لا يسكت عنها، ومرور الزمن عليها لا ينبغي أن يعفيها أو تترك للنسيان، وإنما ينبغي أن تحيا إدانة للظالم وانتصارا للمظلوم. والآن أيضا على مستوى الأمم المتحدة هناك توجه لملاحقة مجرمي الحروب كما حصل بالنسبة للنازيين، والآن مجرمي الحرب في البوسنة والهرسك. هذا يكشف عن فطرة عند البشر، توجه عند البشر أن الجرائم ينبغي أن لا يمر عليها مرور الكرام. ومن هذا المنطلق أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أمروا بإحياء مناسبة عاشوراء. قد يقول البعض إنها مأساة حصلت قبل حوالي 1400 سنة وانتهى الموضوع، أهل البيت يقولون لا ينبغي أن ينتهي الموضوع، يجب أن تحيا هذه الذكرى، يجب أن تحيا هذه المأساة. وتأكيد عندنا من أئمتنا أهل البيت، مو من إمام واحد، من كل الأئمة، بل يمكننا أن نستشف أنه حتى رسول الله صلى الله عليه وآله، الروايات التي تروى عنه في كتب جميع المسلمين، بكاؤه على الإمام الحسين في صغره إشارة إلى هذه الفاجعة والمأساة، ولضرورة أن تخلد هذه المأساة. هناك بعض الإشكالات حول إحيائنا لهذه المناسبة. لماذا أتباع أهل البيت يحيون مناسبة عاشوراء بهذا الشكل الواسع، بهذا الشكل الصارخ؟ هناك بعض الإشكالات لا يسعنا أن نناقشها جميعاً، نشير إلى بعضها. البعض يقولون إن إحياء هذه المناسبة ترافقه بعض الأخطاء، بعض الممارسات غير المناسبة، بعض الكلام غير العلمي، غير الموضوعي. ونحن نقول وارد كل ممارسة تكون على مستوى شعبي وعلى مستوى جماهيري قد لا تخلو من بعض الأخطاء، قد لا تخلو من بعض الممارسات السلبية، لكن المسألة الكلام حول أصل التوجه. نحن كمسلمين نقدس فريضة الحج، لكن هناك بعض الممارسات من بعض الحجاج ضمن فريضة الحج غير مناسبة، ولذلك تصدر توجيهات رسمية وتوجيهات من العلماء حول هذه الفريضة، وكيف لازم تمارس، وكيف لازم ما يصير تزاحم فيها، وكيف تؤدى على حسب الأصول. وجود ممارسات خاطئة هذا لا ينبغي أن يؤثر على أصل التوجه. وفي الطائفة وفي أتباع أهل البيت علماء ومصلحون ومفكرون تحدثوا عن إصلاح بعض الأخطاء التي قد تكون موجودة، وعن معالجة بعض القضايا. إحنا ما ندافع عن كل الممارسات اللي تصير في كل المجتمعات الشيعية، لا، ممكن تصير بعض الممارسات غير مناسبة، بعض الأعمال غير مناسبة، لكن هذا ما يؤخذ به الجميع وما يكون على حساب أصل إحياء المناسبة. هذه نقطة. الإشكال الآخر، لماذا يطغى الجانب المأساوي على الاحتفاء بهذه المناسبة؟ في الواقع هذا له جوابان. الجواب الأول، لأن المناسبة في حد ذاتها هي تحمل مأساة فظيعة، وأراد لها الإمام الحسين عليه السلام أن تأتي بهذه الطريقة كما سنشير فيما بعد. لكن من جانب آخر، ينبغي إلى جانب ذكر المأساة، ينبغي ذكر سيرة الإمام الحسين عليه السلام، نهضة الإمام الحسين، أهداف الإمام الحسين، سيرة الإمام الحسين. بالفعل هناك تقصير في هذا الجانب، يجب أن تتضح سيرة الإمام وقضية الإمام في مختلف أبعادها. قضية الإمام لا تتلخص في مقتل يقرأ في نصف ساعة أو في ساعة أو في ساعتين. تعلمون أن مركزا علميا تأسس في لندن من قبل حوالي 18 سنة، المركز الحسيني للدراسات، يعمل على إصدار موسوعة دائرة المعارف الحسينية. لحد الآن أعدت ملفات ل500 مجلد حول قضية الإمام الحسين، 500 مجلد. الجاهز منها للطبع حاليا يزيد على 140 مجلد، والملفات معدة على أساس 500 مجلد. هذه المعارف، هذه الأبعاد المختلفة لقضية الإمام الحسين ينبغي أن تنشر، ينبغي أن تطرح. الحسينيات ينبغي أن تطور دورها في إحياء مناسبة الإمام الحسين، ليس مجرد مجلس تحضره مجموعة من المستمعين. الآن خطت بعض الحسينيات في العديد من البلدان، الحسينية نفسها عندها جهاز إعلامي، عندها موقع على الإنترنت، وبعض الإخوان اللي داخلين على الإنترنت شايفين حسينيات في الكويت وفي بلدان أخرى، كل حسينية عندها موقع باسمها. المحاضرات اللي تكون في الحسينية تكون على الإنترنت، كتابات عن الإمام الحسين تكون على الإنترنت. هذا شيئا فشيء لازم يكون جزء من وظيفة الحسينية. شلون الحسينية يكون عندها مكبرات صوت؟ شلون الحسينية يكون عندها عمال؟ شلون الحسينية يكون عندها خدمات للمستمعين، إعداد الشراب، الطعام، القهوة، الفراش وما أشبه؟ شيئا فشيئا لازم يكون من الخدمات اللي لازم تصير في الحسينية يكون ملحق بها قسم انترنت، بحيث ما يجري في الحسينية محاضرات، خطابات، وما عاد أمرا مكلفا ولا أمرا غير قابل للتحقيق. الانترنت صار عالم مفتوح أمام الناس كلهم. ليش مو كل حسينية عندها موقع مثل ما موجود في بلدان أخرى؟ ليس هناك ما يمنع من ذلك. كل حسينية لازم تكون بؤرة للتوجيه ولدراسة سيرة الإمام الحسين عليه السلام، خاصة وأن الإمام الحسين عليه السلام يمتلك رصيدا ضخما من الأوقاف. أوقاف ما شاء الله عندنا للإمام الحسين، أوقاف ما شاء الله عندنا للحسينيات. إذا طورنا عمل الحسينية سيكون من المشروع جدا الإنفاق على عمل الحسينية من الأوقاف التي هي للحسينية أو الأوقاف التي هي للإمام الحسين عليه السلام. لا مانع من ذلك إذا كانت المسألة ضمن عمل الحسينية، ضمن مهمة الحسينية. فلازم تتطور الحسينيات، ولازم يتطور إحياءنا لمناسبة الإمام الحسين. من خلال هذه المناسبة تطرح سيرة أهل البيت، خط أهل البيت، قيم أهل البيت، تاريخ أهل البيت عليهم السلام. وهذا الكلام صحيح، هذا إشكال وارد، ينبغي أن نطور هذا الإحياء. وإنت إذا درست تاريخ هذه المآتم، مو من أول يوم مآتمنا كانت بهذا الشكل، وإنما تطورت مع مرور الزمن وصلت إلى هذا المستوى. طيب خلاص توقف عند هذا المستوى ولا في مجال أن تتطور؟ في مجال أن تتطور، ولكن في حاجة إلى عقول تطور، في حاجة إلى جرأة، في حاجة إلى إرادة. والعالم الآن مفتوح، الآفاق الثقافية، الآفاق الإعلامية مفتوحة في هذا المجال. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، وهذا نواجهه مع الكثيرين، يقولون إحياء مناسبة عاشوراء هذه إحياء للمشكلة الطائفية، إحياء للمشكلة المذهبية. يعني أنتوا شيعة وتطرحوا قضية الأئمة وقضية أهل البيت، هذا إحياء للمسألة الطائفية، للقضية الطائفية. وفي الواقع هذا ليس صحيحا، لأن قضية الإمام الحسين عليه السلام ليست قضية مذهب، ليست قضية طائفة. من المسؤول عن تحويل قضية الإمام الحسين إلى قضية طائفة أو قضية مذهب؟ قضية إسلامية، قضية إنسانية. الإمام الحسين عليه السلام سار ونهض ليس من أجل الشيعة وليس من أجل مذهب، أصلا ما متبلورة ذاك الوقت الحالة المذهبية، إنما نهض من أجل الدين، إنما نهض من أجل الأمة، وهو إمام كل المسلمين، ابن بنت رسول الله، ومقبول عند كل المسلمين. ولا يمكن أن يكون هناك نزاع أو اختلاف بحيث ينحاز جماعة للحسين وينحاز جماعة ليزيد. أكو أحد الآن من المسلمين ينحاز ليزيد أو يعلن انحياز ليزيد أو يزعل إذا صارت إدانة لظلم يزيد؟ إذا في ناس شاذين يجب أن يخجلوا من طرح آرائهم وأفكارهم. وإلا الإنسان الواعي، الإنسان المسلم، ما في إنسان مسلم ينحاز ليزيد ضد الإمام الحسين. فالإمام الحسين إمام الجميع ويزيد عدو الجميع، فإحياء هذه القضية المفروض أن يقوم به الجميع. ما المفروض تصير قضية الإمام الحسين خاصة بمذهب، خاصة بطائفة؟ مو إحنا المسؤولين عن تحولها إلى مناسبة خاصة بنا، غيرنا هو المسؤول. المفروض أن الآخرين يشاركوننا أيضا. لماذا لا تحتفي كل الأمة الإسلامية؟ نعم، اللي عندهم مبرر في أصل موضوع الاحتفاءات حتى بجد الحسين النبي صلى الله عليه وآله يقول الاحتفاء حرام، هذا لا عندهم مبرر.